لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مناهل الرجاء مع فضيلة الشيخ حسين كوراني، مبينا سبيل الاستفادة من أشهر الله رجب، شعبان وشهر رمضان المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن في اليوم الثاني من شهر شعبان، وهذا الشهر كما تقدم هو أفضل من شهر رجب، وينبغي أن نأخذ حظنا منه في طاعة الله عز وجل والعبادة، فهو شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعوته الكريمة المباركة التي وجهها إلى المسلمين جميعا من خلال المنادي الذي كان يأمره المصطفى صلى الله عليه وآله أن ينادي في المدينة المنورة: يا أهل يثرب، إني رسول الله إليكم، ألا إن شعبان شهري، فرحم الله من أعانني على شهري، لكي نكون ممن يعين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على شهره شعبان، فإن علينا أن نشمر عن ساعد الجد في هذا الشهر، ونبذل كل ما نستطيع للاستزادة من الخيرات. أولا أذكر هنا ثواب من صام يومين من شهر شعبان. أورد السيد ابن طاووس عليه الرحمة عن الشيخ الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن صام يومين من شعبان حطت عنه السيئة الموبقة، السيئات المهلكة، الكبائر من السيئات تحط عن الإنسان بصيام يومين من شعبان. كذلك أورد الشيخ الطوسي عليه الرحمة في مصباح المتهجد هذه الرواية: روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن حزم الأزدي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، أي الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: من صام أول يوم من شعبان وجبت له الجنة البتة، أي قطعا، ومن صام يومين نظر الله إليه في كل يوم وليلة في دار الدنيا، ودام نظره إليه في الجنة. ومن الواضح أن المراد بنظر الله عز وجل إلى العبد أن العناية الإلهية تشمل هذا العبد في الدنيا، في كل يوم وليلة هناك عناية خاصة تشمله، وفي الآخرة هناك عناية تشمله باستمرار. أيضا لابد من الحديث هنا عن أهمية الخميس من شعبان. كل يوم خميس من شعبان له أهمية خاصة، وهذا اليوم الثاني هو يوم الخميس، لذلك ينبغي أن نعرف ما يرتبط بيوم الخميس لكي نبادر إلى الأعمال التي ورد الحث عليها والإكثار من العبادة التي هي عامة إلا أنها في يوم الخميس لها خصوصية. قال السيد ابن طاووس عليه الرحمة: وجدنا هذه الرواية العظيمة الشأن في أعمال شعبان عن مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تتزين السماوات في كل خميس من شعبان، فتقول الملائكة: إلهنا اغفر لصائمه وأجب دعاءهم. هكذا ورد النص، ويبدو أن المراد اغفر لصائميه وأجب دعاءهم، فمن صلى فيه ركعتين. إذن يوم الخميس من شعبان، كل خميس مش بس أول خميس، هناك صلاة ينبغي أن نحرص عليها. هذه الصلاة هي عبارة عن ركعتين، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد 100 مرة، فإذا سلم صلى على النبي وآله 100 مرة. ما هو الثواب الذي يعطاه المصلي على صلاته هذه؟ تقول الرواية: قضى الله له كل حاجة من أمر دينه ودنياه. ثم تضيف الرواية: ومن صام فيه يوما واحدا حرم الله جسده على النار. يبدو أن الضمير في كلمة فيه هنا يرجع إلى الخميس من شعبان، أي من صام في يوم الخميس من شعبان يوما واحدا في أيام الخميس من شعبان التي تمر خلال الشهر، إذا صام منها يوما واحدا حرم الله جسده على النار. قد يتبادر للذهن أن هذه الصلاة طويلة ومكلفة، هي طويلة دون شك، إلا أنها ليست متعبة كما نتصور، لأن 100 مرة قل هو الله أحد لا تستغرق وقتا طويلا. السورة قصيرة، وكوننا نحفظها نقرأها بشيء من السرعة أو بشيء كثير من اليسر، فالوقت بمجمله ليس وقتا طويلا جدا. وعندما نجرب هذا النوع من الصلوات ربما في البداية نشعر بشيء من الغرابة أو التعب، إلا أننا تدريجيا نصبح نألف هذه الصلوات ونحن إليها. فمن صلى فيه ركعتين، أعيد هنا الصلاة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد 100 مرة. متى تصلى هذه الصلاة؟ في الخميس من شعبان، ركعتين كل ركعة الحمد مرة قل هو الله أحد 100 مرة، فإذا سلم صلى على النبي وآله 100 مرة. الثواب: قضى الله له كل حاجة من أمر دينه ودنياه. هنا أؤكد على أهمية أن لا نقتصر في طلب الحوائج على الحوائج الخاصة، لنهتم بذكر الحوائج العامة، الأمور التي تهم المسلمين، الأمة الإسلامية، العالم الإسلامي، لندعو لإخواننا المسلمين في الأرض المحتلة في الانتفاضة، لندعو لإخواننا المسلمين في الجزائر، لندعو لإخواننا المسلمين في العراق، لندعو لأهلنا ولنا في لبنان، لنخرج في مجال طلب الحوائج من الأمور الشخصية لنا أو لغيرنا، وإن كان من الضروري أن نذكر هذه الأمور والحوائج. أيضا هناك تأكيد على صيام يوم الاثنين والخميس من شعبان، يعني يوم الخميس من شعبان له شخصية مستقلة، وكل اثنين وخميس مع بعضهم أيضا لهم شخصية مستقلة. أورد السيد عليه الرحمة: من صام يوم الاثنين والخميس من شعبان قضى الله له 20 حاجة من حوائج الدنيا وعشرين حاجة من حوائج الآخرة. طبعا الجمع بين الرواية هذه والرواية المتقدمة أنه إذا واحد صام يوم الاثنين والخميس وما صلى الصلاة فتقضى له 20 حاجة، أما إذا صام الخميس وحده وصلى تلك الصلاة فإن الله عز وجل يقضي له كل حاجة من أمر دينه ودنياه كما تقدم. طبعا هذه الأمور كما مر في كلام السيد بن طاووس وكما أكدت مرارا في أوائل شهر رجب، هذا النوع من الثواب له شروطه، ومن أهم الشروط الإخلاص، ومن الإخلاص كما أكد السيد عليه الرحمة في الإقبال أن لا يكون هدف المصلي أو الصائم أنه يصلي ليحصل على هذا فقط، يعني عامل القرب إلى الله عز وجل مش موجود، ما في إخلاص، وإنما يريد هذه الصلاة كورقة اليانصيب، ليس هناك أي إحساس بالعبادة. هذا المعنى لا يجعل الإخلاص متوفرا. كذلك لابد من التذكير هنا بصلاة الليلة الثالثة، وهي الصلاة التي تقدم الحديث عنها في الليلة الثانية وفي الليلة الأولى، لأن هذه الصلاة مشتركة، وهي عبارة عن ركعتين، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد 11 مرة. هذه هي صلاة الليلة الثالثة. أيضا أذكر هنا بأهمية هذه الصلوات التي هي عبارة عن صلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، تقرأ كل يوم، يعني دعاء، إلا أنه اعتباره يتضمن عدة مرات اللهم صل على محمد وآل محمد، فهذا الدعاء يسمى الصلوات. هذا الدعاء يقرأ في كل يوم من شهر شعبان عند الزوال، أي عند الظهر. مثلا صلى الإنسان صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر يقرأ هذا الدعاء يوميا في شهر شعبان. ورد التأكيد عليه، وذكره مثلا الشيخ الطوسي عليه الرحمة، وذكره السيد في الإقبال، ذكره غيرهما من العلماء. أذكر هنا ما قاله الشيخ الطوسي عليه الرحمة، قال: كان علي بن الحسين عليهما السلام يدعو عند كل زوال من أيام شعبان وفي ليلة النصف منه، ويصلي على النبي وآله بهذه الصلوات، يقول، ثم ذكر هذا الدعاء. هذا الدعاء موجود في كتاب مفاتيح الجنان صفحة 156 من الطبعة القديمة. متى يقرأ هذا الدعاء؟ يقرأ في كل يوم من شهر شعبان عند الزوال وقت الظهر. أستعرض هنا هذا الدعاء مع الوقوف عند بعض فقراته. اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة، هذه الظلمات التي تعترض الإنسان في رحلته في الحياة الدنيا، هذه العقبات، عدم وضوح الرؤية، كيف يمكن أن يتغلب الإنسان على كل ذلك؟ كيف يمكن أن يشق طريقه وسط اللجج الغامرة؟ لا يمكن له ذلك إلا باتباع أهل البيت عليهم السلام. الفلك الجارية، سفينة نوح، من ركبها نجا، في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. أؤكد هنا على أن الالتزام بأهل البيت عليهم السلام هو التزام برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو التزام بالله تعالى. إذن عندما نؤكد على الالتزام بهم عليهم السلام فلأننا حريصون على التوحيد، لأن الله تعالى أمرنا بحبهم، أمرنا باتباعهم. هذه الفلك الجارية من تركها يغرق، ومن ركبها اتبعها يأمن. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق. يجب على الأمة أن تقتدي بهم، لا يصح لها أن تتقدم عنهم ولا أن تتأخر عنهم، واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. أمرنا ربنا عز وجل أننا إذا ظلمنا أنفسنا علينا أن نلجأ إلى رسول الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن نتوجه إلى الله تعالى من خلال أهل البيت عليهم السلام، يجب أن نعرف مدى التزامنا بأمر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من خلال التزامنا بأهل البيت عليهم السلام. إنهم الكهف الحصين، غياث المضطر المستكين، ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. هم الكهف الحصين لمن يريد الهداية، يريد البعد عن الضلال عن التيه، وهم الكهف الحصين لمن يريد بناء نفسه، وهم الكهف الحصين لمن يريد الخلاص من مشاكله المادية الصحية. هم غياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين في كل المجالات، لأنهم عباد الله الصالحون الذين أمرنا الله تعالى باتباعهم بعد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء. من حق المصطفى صلى الله عليه وآله علينا أن نكون من أهل المودة في القربى، لأنه لم يطلب منا أجرا. تبليغ الرسالة إلا ذلك، وفي الواقع لم يطلب هذا الأجر إلا لأنه شرط لاستمرار الرسالة. إذن لم يطلب منا أمرا شخصيا، وكأن معنى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، معنى هذه الآية الكريمة لا أسألكم على تبليغ الرسالة إلا الالتزام بالرسالة، والالتزام بالقربى هو الطريق إلى الالتزام بالرسالة. بحول منك وقوة يا رب، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعتك، ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قترت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك. هنا يؤكد الدعاء على حقيقة أن ينظر المسلم دائما في الشأن المادي إلى من هو دونه، وفي الشأن المعنوي إلى من هو فوقه. الحديث هنا عن الشأن المادي. يعلمنا الدعاء: إلهي وفقني إلى مواساة من قترت عليه من رزقك، ارزقني مواساته بما وسعت علي من فضلك. الإحسان إلى الفقير عظيم عند الله عز وجل. أن يكون الإنسان من أهل المواساة، من أهل الإيثار، ذلك أمر يكشف عن عمق إنسانية هذا الإنسان. وارزقني مواساة من قترت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. المصباح، مصباح الشيخ الطوسي عليه الرحمة، هنا عبارة وأحييني تحت ظلك. طبعا هنا في المصباح ورد اللفظان وأحييتني وأحيني، إلا أن الأنسب وأحيني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسولك شعبان، الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه، بخوعا لك في إكرامه وأعظامه إلى محل حمامه. هنا يؤكد النص على أهمية شهر شعبان، ومن الواضح أن المؤمن عندما يقرأ هذا الدعاء في كل يوم من شهر شعبان ويرى أمامه الحديث عن اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الشهر، فإن هذا سيدفعه إلى المزيد من الطاعات طلبا للتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه، اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، طريقا رحبا واسعا مبسوطا، واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا، قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار. اللهم وفقنا لمراضيك بالنبي المصطفى وآله، والحمد لله رب العالمين.
مناهل الرجاء.